بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل الدورة العلمية 86 بعد 100، وهي بعنوان جزء فيه فوائد حديث أبي عمير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لابن القاص رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 35 و300، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر شعبان لعام 42 و400 و1000. وابتداء نقرأ مختصرا لترجمة ابن القاص رحمه الله تعالى، ذكرها هنا بالاختصار. شوف لي كده سير على النبلاء المعتني به، فقال: هو أبو العباس أحمد ابن أحمد المعروف بابن القاص الطبري الفقيه الشافعي، كان إمام وقته في طبرستان، وأخذ الفقه عن ابن سريج، وصنف كتبا كثيرة منها التلخيص و أدب القاضي والمفتاح وغير ذلك. وقد شرح التلخيص أبو عبد الله الختن والشيخ أبو علي السنجي، وهو كتاب صغير ذكره الإمام في النهاية في مواضع، وكذلك الغزالي، وجميع تصانيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، وكان يعظ الناس، فانتهى في بعض أسفاره إلى طرسوس، وقيل أنه تولى بها القضاء، فعقد له مجلس وعظ، ودركته رقة وخشية ومن ذكر الله تعالى، فخر مغشيا عليه، ومات سنة 35 و300، وقيل سنة 36 رحمه الله تعالى. ترجمة الذهبي رحمه الله ذكر أسطرا فقط، قال: الإمام الفقيه شيخ الشافعية أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري، ثم البغدادي الشافعي ابن القاص تلميذ أبي العباس ابن سريج، حدث عن أبي خليفة الجمحي وغيره، رأيت له شرح حديث أبي عمير. يبقى هذا في تصحيح النسبة، نسبة هذا له. رأيت له شرح حديث أبي عمير، وتفقه به أهل طبرستان، صنف في المذهب كتاب المفتاح، كتاب اسمه يعني مصنفات كتاب المفتاح، وكتاب أدب القاضي، وكتاب المواقيت، وله كتاب التلخيص الذي شرحه أبو عبد الله الختن ختن الإسماعيلي، وتوفي مرابطا بطرسوس. قال الشيخ أبو إسحاق: كان ابن القاص من أئمة أصحابنا، صنف المصنفات، مات بطرسوس سنة 35 و300 رحمه الله رحمة واسعة. أيضا لا يفوتنا أن نعلق على مسألة أنه بينما كان يعظ أدركته رقة وخشية فخر مغشيا عليه. نقول هذا حال بعض العباد وبعض الناس كان يأتي مثل ذلك، وقد تكلم العلماء عن هذا. فأما حال يصل فيه الإنسان إلى صراخ وإلى عويل وإلى أشياء هذه، فهذا حال ليس حال السلف رحمهم الله تعالى، وهناك حال من الرقة والخشوع والخشية وغير ذلك، فهو الحال الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا هو الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه صحابة رسول الله منهم الصديق رضي الله عنه، فإنه كان إذا قرأ غلب البكاء، ولهذا لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالوا: يا رسول الله إن أبا، قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إذا قرأ غلبه البكاء وكذا. وهذا رسول الله، فكان إذا قرأ القرآن سمع له هذا الصوت. وحال الصحابة، فعندنا هذا الحال هو حال أهل الإيمان الخلص الكبار، وحال الصراخ والتمايل وكذا، وهذا حال لا يعرفه السلف. هناك حال ذكر عن بعض العباد مثل ما ذكر هنا عن ابن القاص، إن ثبت الله أعلم بثبوت ذلك، وهو مثلا قد تأخذ الإنسان الخشية وكذا فيقع مغشيا عليه. هذا الحال وإن لم يكن الإنسان داخل فيه أو كذا، لكن هو أقل من الحال الأول. فحال يقع لك به الخشوع مع حفظ عقلك وقلبك وكذا، هذا أكمل من ذهاب ذاك. وقد ألمح إلى هذا المعنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضع في حال السماع، لعلكم تأتون بشيء منه. فعلى كل الحال الأكمل في ذلك هو اجتماع الخشية والبكاء وغير ذلك، مع ماذا؟ مع حضور القلب ووعي ما يقوله الإنسان. وهذا الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وسادات الصحابة رضي الله عنهم، نبهنا على هذا حتى لا يغتر أحد يعني بأن هذا حال يعني عظيم وهذا أكمل الأحوال وغير ذلك. فإن الحال الأكمل هو حال الذين يحفظ الله عز وجل عليهم قلوبهم، ومع ذلك كما قال سبحانه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا الحال المرضي والحال العظيم الذي يحمد صاحبه. أما حال يضعف القلب عن مثل هذه الإيرادات عليه فيغشى عليه أو شيء من هذا، ليس كالحال الأول. فأن يكون مثلا قد يحصل الإنسان مرة في هذا غير أن يكون هذا ديمومة له. أما حال الصراخ والتشنج وغير ذلك مما تراه عند بعض الناس، هذا حال ليس بالحال المرضي. هذا ما ذكر عن ابن القاص. وذكر المترجم أيضا قال وعرف والده بالقاص لأنه كان يقص الأخبار والآثار. هذا والده، أما هو فالفقيه العالم الشيخ الشافعية. نعم في جبت شيخ في شير الألباني اللي بتسمية مال إيه؟ نعم أنت بتوشوشني يا أحمد، قول في سؤال جاء أنا ها أنت بتوشوشني يا أحمد. الإخوة بتسمع، إنما أنا وأنت مع بعض هنا مش مشكلة، بس في إحنا عايزين الإخوة اللي بتتابع دي تتابع معانا.
بارك الله فيكم شيخنا وعليكم. هذا سؤال أرسله الأخ حسن يقول قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب هذا الحديث أي حديث ماء زمزم إسناده حسن،
يعني هذا متعلق بالرسالة الماضية. نعم
ولكن هل المراد العموم وأن الإنسان إن شرب
من الذي قال اسمه حسن؟ حسن ولا العثيمين؟
حسن العثيمين الذي يقول
يقول إيه؟
هذا الحديث إسناده حسن ولكن هل المراد العموم وأن الإنسان إن شربه لعطش صار ريان؟
هل المراد العموم ماء زمزم إن شرب له نعم
صار ريانا أو لجوع صار شبعانا أو لجهل صار عالما أو لمرض شفيا أو ما أشبه ذلك، أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربه لعطش رويت ولجوع شبعت
لا إن شربته لعطش
رويت ولجوع شبعت دون غيرهما. وهل هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا؟ وقال في موضع آخر الذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك
مما تغذى به البدن
بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك وعن الشراب كفاك.
طبعا هذا تأويل مردود بتطبيق الأئمة. الأئمة ما جعلوه لما يغني عن الطعام والشراب، إنما الأئمة شربوا لماذا؟ لما هو أعم من ذلك. الأئمة شربوه لما هو أعام، وقد مر معنا الشافعي شربه لماذا؟ للرمي. وابن حجر شربه لماذا؟ وابن المبارك شربه لماذا؟ هذا عام، هذا عام، لكن قد يكون كلام الشيخ يعني من المشكل الواقعي. يعني أنت الآن مثلا هل إذا شربت مباشرة لكذا فتشبع، أو مثلا يعني تنال هذا الأمر؟ احنا قلنا بأن هذا مما يرجى، مما يرجى، ثم قد يتحقق هذا الأمر ويتحقق الله أعلم، لكن هذا مما ماذا؟ هذا مما يرجى به. وأما تطبيق الأئمة رحمهم الله فهو تطبيق عام. نعم نعم، كلام ماذا؟ نعم اعطي شريف.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن السماع فأجاب: السماع الذي أمر الله به ورسوله واتفق عليه سلف الأمة ومشائخ الطريق هو سماع القرآن، فإنه سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويجدون خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل للرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. وقال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إلى أن قال: وهذا سماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين وقشعرار الجلد، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن وكانت موجودة في أصحاب رسول الله.
تمام، هذا السماع، لكن الشيخ فرق ذكر علق على سماع المغشى عليه.
ووجد بعضهم في التابعين آثار ثلاثة: الاضطراب والاختلاج والإغماء أو الموت والهيام. فأنكر بعض السلف ذلك إما لبدعتهم وإما لحبهم، وأما جمهور الأئمة والسلف فلا ينكرون ذلك، فإن السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن سبب ذلك قوة الوارد على قلوبهم وضعف قلوبهم عن حمله، فلو لم يؤثر السماع لقسوتهم كانوا مزمومين، كما زم الله الذين قال فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولو أثر فيهم آثارا محمودة لم يجذبهم عن حد العقل لكانوا كمن أخرجهم إلى حد الغلبة، كانوا محمودين أيضا ومعذورين. فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك إما نشيد مجرد نظير
الغفر. يعني إذا كما قلنا اللي هو السماع الثالث هذا، أما ما يحصل من حركة المجاذيب وكذا فهذا ليس يعرفه السلف، وأما مع حفظ العقل والقلب لكن كشعرار الجلد وغير ذلك فهذا هو المحمود الذي كان عليه النبي وصحابه. وأما الحال الثالث هذه اللي هي أن يكون الوارد قويا فيحصل نوع من الغشيان وكذا، فمثل هذا ماذا؟ مثل هذا لا يزم أصحابه لكن نقول أضعف، فهذا دون السماع الذي ذكرنا. هذا بالنسبة لمسألة السماع. نعم، هذه مسائل يا اخواني دونوها لان دي ضوابط الحقيقه في مسائل يعني متكرره وهي مهمه. نعم، طيب نبدا. ذكر اسناد هذه الرساله الى ان قال: حدثنا ابو العباس احمد بن احمد الطبري قال: واما قصه ابي عمير اللي هو ابن القاص. نعم اقرا.
قال: وأما قصة أبي عمير فأنا ذاكرها بروايتها ومرطف القول في تخريج ما فيها من وجوه الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة ليعلم الزاري.
إذن هذا الجزء سوف يتم التناول فيه، والمقصد العام في تناول هذا الجزء إنما هو ما يتعلق بالفقه، يعني فيما يتعلق بالدراية، الفوائد المستنبطة من هذه. نعم، وليس المقصود هو ذكر بقى الطرق والتخريجات بالتوسع كما مر معنا في أجزاء ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال: ليعلم الزاري على أهل الحديث به أنهم بالمدح به أولى. نعم. وأن السكوت كان به أحرى،
يعني من الذم لأهل الحديث. ليعلم الزاري على أهل الحديث به أنهم بالمدح به أولى، وأن السكوت كان به أحرى. نعم، ومن ذا الذي يذم أهل الحديث إلا من في قلبه تغيظ على الحديث. ولا فرق بين من طعن في أهل الحديث، لا فرق بينهم وبين تغيظهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يطعن على أهل الحديث إلا الطاعن في الحديث، لا يطعن على أهل الحديث إلا الطاعن في الحديث. هذا يخرج منه طبعا أن يطعن الواحد فيه، أن يطعن الرجل في واحد من أهل الحديث لكونه قصاصا، لكونه يروي الموضوعات، لكونه، هذا ليس معنى، ليس معنى. لكن واحد يأتي يطعن في أهل الحديث، لا سيما النبلاء النجباء، لا سيما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه إلا من هو يوجه طعنه في الحقيقة إلى الحديث نفسه، ولا يطعن في البخاري ولا. ولهذا إذا رأيتم رجلا يطعن على أبي هريرة رضي الله عنه فأقل أحواله الضلال، إن لم يكن خارجا عن الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يحبب أبا هريرة رضي الله عنه وأمه لكل مؤمن، فما يبغض أبا هريرة رجل في قلبه الإيمان. لكن ما يجزم بأن هذا كافر، لكن نقول إما نقص إيمان وإما انعدام إيمان، والله يتولى العباد. لكن لا يكون ناجيا من يطعن ناجيا يعني من الضلال، من يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، من يطعن في إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، من يطعن في أئمة السلف رحمه الله تعالى الأبرار النجباء المعروفين، أي واحد يطعن في إمام من أئمة الحديث اشهد له بالضلال. يبقى أي واحد يطعن في الصحابة فاشهد له بالضلال، أي واحد يطعن في العلماء النجباء فاشهد له بالضلال، أي واحد يطعن في المحدثين فاشهد له بالضلال، وهكذا. دي أمور معلومة معروفة. أي واحد يطعن في إمام من أئمة السنة في الاعتقاد اعلم أنه على الضلال. هذه كلها لوازم، لأن الطعن في الأئمة وهم حملة هذه الشريعة وتلك السنة ما يكون إلا بتغيض في القلب على ما يحملونه. لماذا الحط على ابن عبد الوهاب؟ إلا للتغيض على ما نشره ابن عبد الوهاب وما تميز به ابن عبد الوهاب. لماذا؟ لماذا الطعن في محمد بن إسماعيل البخاري؟ إلا للتغيض، لأنهم لو طعنوا في البخاري وضربوا البخاري أمام العامة وعطلوا الاستدلال به والمدح له، تسنى لهم ماذا؟ تسنى لهم القفز على السنة نفسها. مهما قال بقى والله أنا بس البخاري يعني ليس معصوما، وأصل البخاري أنا عارف والله أنه إمام لكنه ليس بمعصوم، ولا هذا الكلام كله ما إحنا بنتكلم في عصمة البخاري، وفي أحد بنخشك في عصمة البخاري، لكن تقتحم حرم هذا البخاري ثم تتلطف وتقول ليس معصوما، فإحنا نعرف أنه ليس معصوما. في أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يصلح. الأئمة لابد لهم من حفظ قدر. ومر معنا يعني واحد بيسأل يقول إنه بذكر واحد كما حديث اللي ذكر لبعض أهل العلم وإن كان من أهل السنة، هو من أهل السنة، فبيذكر له شيئا في الحديث فيقول هذا حديث في ضعف ضعيف. قال يا شيخ هذا خرجه مسلم. قال يعني مسلم معصوم؟ مسلم معصوم؟ مسلم نبي؟ هذا لا، هذا ليس من الأدب. حتى لو لك ملاحظة في ذات الحديث في ذات الخبر تناول بما ينبغي أن يكون. ما يصلح أنك تقول هو يعني مسلم نبي، طب هو نفس الأمر. والطاعنين في البخاري ماذا يقولون؟ يعني هو البخاري نبي. ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. استغفر الله من هذه الكلمة، ليعلم الزاري على أهل الحديث به أنهم بالمدح به أولى وأن السكوت كان به أحرى. نعم.
وذلك أن فيه 60 وجها من الفقه،
لهذا حسب ما ظهر ابن القاص فيه 60 وجها، هذا الذي أخرج ابن القاص وإلا غيره يخرج. نعم.
وسنأتي إن شاء الله وبعون الله وتوفيقه على بيان ذلك وتفصيله. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشانا ويخالطنا، فكان معنا صبي يقال له أبو عمير، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا ونضحنا له بساطا لنا، فصلى عليه وكان يقول لأخ لي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بني لأبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى أم سليم مازحه، فدخل فرآه حزينا فقال: ما بال أبي نغير حزينا؟ فقالوا: مات.
ما بال أبي عمير؟
قال: ما بال أبي عمير حزينا؟ فقالوا: مات يا رسول الله، نغيره الذي كان يلعب به. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبا عمير، ما فعل النغير؟
الله أكبر، الله أكبر، بأبي هو وأمي، سبحان الله. نغير وعمير وأبو عمير، صبي صغير غلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، سبحان من أعطى يا أخوان رحمة، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين صغارهم وكبارهم، بالمؤمنين رجالهم ونسائهم، بالمؤمنين شبانهم وشبابهم وشيبانهم، بالمؤمن رؤوف رحيم، بل بالطير والحيوان. من فجع هذه بولدها لما رأى طائرا يرفرف رد ولدها إليها، من فجع هذه بولدها طائر رد ولدها إليها، الله أكبر، الله أكبر، رد ولدها إليه. ودعا صاحب الجمل، جملك يشكوك، سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قال أنس وما مسست شيئا قط خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أم سليم، وكان إذا مشى يتوكأ، فكان ينام على فراشها، ثم ذكر الحديث بطوله.
كان مشى يتوكأ، هذا وصف مشيته صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان ينام على فراشها
ثم ذكر الحديث بطوله.
وطبعا بين أم سليم وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، وإلا لم يذكر أو وإن نفى ذلك بعض أهل العلم، لكن لا وجه له إلا ذلك. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بكونه يخلو بالمرأة الأجنبية أو يصافح المرأة الأجنبية أو يترخص شيء من ذلك، بل الأدلة الصحيحة ترد ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح: أمدد يدك يا رسول الله لبيعك، قال: أنا لا أصافح النساء. تقول عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة. قال كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه خلى بامرأة أجنبية، فهذا ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا محمل له البتة. يبيت عند يقيل عند أم سليم وتأتي فتستر العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم، إلا القول بأن هناك ماذا؟ محرمية بينه وبين أم سليم، كذلك أم حرام. نعم.
قال أبو العباس: وفيما روينا من قصة أبي عمير 60 وجها من الفقه والسنة وفنون الفائدة والحكمة، فمن ذلك أن
نعم. إذن ذكر رحمه الله تعالى هذه الطرق، ثم عمد بعد ذلك إلى الفوائد. نعم. فرجة المقص رقم كم؟ نعم.
قال: فمن ذلك أن سنة الماشي ألا يتبختر في مشيته ولا يتباطأ فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى توكأ كأنما ينحدر من صبب.
طيب، الفوائد الفقهية مستنبطة من هذا. قال: الفائدة الأولى
أن سنة الماشي أن ألا يتبختر في مشيته ولا يتباطأ فيها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى توكأ كأنما ينحدر من صبب.
أي نعم، فلا يتبختر في مشيته، هذا شأن المتكبرين، ولا يتباطأ فيها شأن المتماوتين، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، هذا من أداب المشي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى توكأ كأنما ينحدر من صبب. نعم.
ومنها أن الزيارة سنة.
ومنها أن الزيارة سنة، زيارة الإخوان، زيارة أقارب، أنها سنة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أم سليم زائرا، فمن ذلك أن زيارة سنة. نعم.
قال: ومنها الرخصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات المحارم.
لكن طبعا هنا علق على هذا، يقول في فتح الباري: لخص ابن حجر كلام ابن القاص وفيه جواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة. وانظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليه، فقد حدث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآه فكره ذلك، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأ من ذلك. ثم قام صلى الله عليه وسلم فقال: يدخلنا رجل من بعدي بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. قال النووي في شرح هذا الحديث: المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة والسكنية، وهي التي غاب عنها زوجها، والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. ثم قال: ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة، يتأول الحديث على هذا منهم يبعد وقوع المواطأة منهم على الفحشة لصلاحهم أو مرأتهم أو نحو ذلك. كفائدة عامة في زيارة المرأة الأجنبية إذا كان هناك الجمع من الرجال لا إشكال، إذا أمنت الفتنة ولم تقع خلوة ولم يقع اطلاع على العورات ما في إشكال، أنا أذهب أنا وأخي وكذا لزيارة بنت عمي، حتى ولو لم يكن زوجها حاضرا، طالما أنه لا يكره ذلك، أنا في بلد كفر الشيخ الدقالية القاهرة قلت له تعالى نزور ابنة عمنا، وإذا خالنا وكذا ونحن جماعة أنا وأخي وولدي وكذا، وسألنا عن حالها وهي بحجابها ولا خلوة ولا شيء، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ حتى لا تتأزم أنت من كلمة زيارة المرأة الأجنبية. لكن إذا كان على وجه فيه ريبة وفتنة هذا لا يجوز. لكن استنباط ذلك من حديث أم سليم زيارة المرأة الأجنبية فيه نظر، لأن أم سليم كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الدواعي ما يجعلها غير أجنبية عليه، حيث قد ورد أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقير عندها، فتأتي هي بماذا؟ تأتي هي وتسلت العرق من بدنه صلى الله عليه وسلم ثم تجعله في خلط الطيب، وهذا ما يكون مرأة أجنبية لرجل أجنبي، فبينهما محرمية. نعم، هذا حديث كان يسلت كان يقيل كلام ابن حجر، يعني وكأن وإن كان ابن حجر ما يميل إلى مثل هذه المحرمية. نعم، لكن لا يحمل حديث إلا على هذا. نعم، هات كلام عن عمل. نعم.
قال: ومنها زيارة الحاكم الرعية.
الثالث: ومنها الرخصة للرجال في زيارة النساء غير ذوات المحارم، كما قلنا البحث في هذا، غير ذوات المحارم لا إشكال في زيارة الرجال النساء غير ذوات المحارم، بشرط أن يكون ذلك إيه؟ على وجه لا تحصل به فتنة ولا خلوة. نعم نعم نعم، زيارتهما لأم أيمن. نعم. أي العكس، بنت العم تزورني ما في إشكال، أنا مريض وابنة عمي جاءت بابنها وجاءت بزوجها تزورني ما في مشكلة أبدا أبدا ما في مشكلة، لكن بالضوابط. حرام أقول ابنة عمي كيف حالك الحمد لله على سلامتك، أو تقول ابنة عمي لي هذا، أبدا، هذا من صلة الرحم ومن الرفق، لكن بالضوابط الشرعية، هذا بالضوابط الشرعية. نعم، لكن أصل الزيارة لا إشكال فيه. نعم، يقطع الخلوة، اللي بيقطع الخلوة وجوده أحد، لكن هل هذا الأحد يلزم أن يكون فيه في مسألة قطع الخلوة يلزم أن يكون فيه الرجل الذكر الذكر البالغ؟ هذا في السفر، هذا في السفر، هذه محرمية السفر. أما الخلوة يلزم ماذا؟ عدم الخلوة، وجود أحد، فلا يلزم أن يكون ذكرا ولا يلزم أن يكون بالغا، لكن يلزم أن تنتفي به الفتنة فيحصل زوال الخلوة ممن يعقل، يعني معها ولدها 10 سنوات 12 سنة ولم يبلغ، قرب البلوغ ما في مشكل، معه معها ابنتها 20 سنة ما في مشكلة، المهم أن زوال الخلوة يحصل بما تنتفي به الريبة، لأن ما يستطيع أن يقول شيئا يعقل هذا عنه إذا قال شيئا من هذا الولد، إنما إذا كان صغير عنده 3 سنوات عنده 4 سنوات هذا ما يحصل به زوال الخلوة، فزوال الخلوة تحصل ممن يحصل به زوال الفتنة. نعم، كذلك أيضا بالمناسبة بالنسبة للمرأة، يعني إذا اضطرت أنها تركب مع سائق في البلد أو شيء ما تخلو به، لكن لو معها ولدها 10 سنوات 12 سنة أو كذا، أو معها امرأة أخرى، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال فيه. نعم نعم، في السفر لابد أن يكون المحرم ذكرا بالغا، يكون بالغا، ليه؟ لأن السفر يحتاج إلى ما هو أزيد، قيام على رعاية وشؤون و... نعم نعم، والله هو ما فيش فرق بين التوك توك والسيارة والدراجة ولا شيء، لكن نقول في التوك توك لابد يكون فيه، تحاول ألا يكون صغيرا دون البلوغ، يكون كبير، وإن استطعت تكون بطل كمال أجسام يكون أيضا في التوك توك، لأن التكاتك حوادثها كثيرة جدا، وقد يخطف صاحب التوك توك المرأة، طبعا هذا ليس بشرط شرعي بس بأمازح يعني، لكن أقول فعلا يعني بالواقع إن استطاعت أن يكون مع بطل كمال أجسام يبقى أحسن. نعم نعم، لا لا طريق معروف ولا طريق غير معروف، لا امرأة وحدها ما يصلح، ليه؟ لأن وحدها مع ما تأمن كلمة، ما تأمن كذا، معروفة بصائب يا شريف كثيرة، ساعة كم يا أبلة، والبلد الله يصلح حالها ومش عارف ايه، ونفتح بقى موضوع والله أعلم ممكن يصل أمر إليه، لكن مع زوجها مش ولا ساعة كم يا أبلة، مصائب كثيرة، والاحتياطات تزداد إذا بعد الناس عن العمل بالديانة، كلما أحدث الناس فسادا أحدثنا لهم ماذا؟ مزيد ضوابط. نعم،
إنه في شرح مسلم قال: واتفق العلماء على أن أم حرام بنت ملحان كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
الحمد لله،
وأنهم اختلفوا في كيفية ذلك، فقيل كانت إحدى خالاته،
هذا جيد، هذا جيد، نعم نعم،
فقيل كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقيل بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، والرضاعة من الأجنبية كانت منتشرة في ذلك الوقت، وربما خفي أمرها على أقرب الناس. ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن عليا رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة، ألا تزوج ابنة حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة،
يعني مما قد يخفى. نعم، هتكلم حجر بقى عليها. نعم، فذكر أم سليم يعني في كتاب المنهاج ذكر أم سليم لأن أختها، لأنها أختها. نعم تمام. ابن حجر اقرأ في الميكروفون، اقرأ في الميكروفون.
قال وفيه طارة شعر الأدمي وعرقه، وقال غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
يا أخي هات الفائدة
فيها. قال المهلب،
نعم نذكر،
قال المهلب في هذا الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة.
ما نحن فين هو؟ ما ذكرت أنت ما تعلق بالمحرمية؟
وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر أظن
هذا كلام مين؟ نعم في الفتح. نعم.
وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصار كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.
المحرم.
المحرم. بس ثم ساق بسند اليحيى بن إبراهيم بن مزين قال إنما استجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفلي أم حرام رأسه لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار ومن طريق يونس بن عبد الأعلى. قال قال لنا ابن وهب أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فلذلك كان يقول عندها وينام في حجرها وتفلي رأسه. قال ابن عبد البر ويوم كان فهي محرم له. وجزم أبو القاسم بن الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب. قال وقال غيره إنما كانت خالة لأبي أو جد عبد المطلب. وقال ابن الجوزي سمعت بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وحكى ابن العربي ما قال ابن وهب ثم قال وقال غيره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما يملك إربه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرع عن كل فعل قبيح وقول رفض.
هذا بعيد، ولو كان لا شك هو كذلك، لكن لم يختص بأحكام تختلف المحرمية وكذا عن غيره. نعم.
فيكون ذلك من خصائصه. ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب، ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزما. وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع، ورد عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية.
صح كلام جيد. نعم.
وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الدمياطي في رد على من ادعى المحرمية فقال ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية لأن أمهات من النسب والتي أرضعناه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمة بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم ابن غلم ابن عدي ابن النجار. وأم حرام هي بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمة إلا في عامر ابن غنم جدهما الأعلى، وهذه خؤلة لا تثبت بها محرمية.
خؤولة أنا.
وهذه خؤولة لا تثبت بها محرمية لأنها خؤولة مجازية، وهي كقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي لقوله من بني ظهرة وهم أقارب ظهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. ثم قال وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليم، فقيل له فقال أرحمها قتل أخوها معي يعني حرام بن ملحان، وكان قد قتل يوم بئر معونة. قلت وقد تقدمت قصته في الجهاد في باب فضل من جهاد غازيا، وأوضحت هناك وجه الجمع بين ما أفهم هذا الحصر وبين ما دل عليه حديث الباب في أم حرام بما حصل أنهما أختان كانتا في دار واحدة كل واحد منهما في بيت من تلك الدار وحرام بن ملحان أخوهما معا، فالعلة مشتركة فيهما. وإن ثبت قصة أم عبد الله بنت ملحان التي أشرت لها قريبا فالقول فيها كالقول في أم حرام، وقد انضاف إلى العلة المذكورة كون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال الدمياطي على أنه ليس على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع أو تابع، قلت وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية الرأس وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم.
وأضعف الأجوبة ادعاء الخصوصية، وليس كما يقول ابن حجر وأقوى الأجوبة، أضعف الأجوبة ادعاء الخصوصية، وأقوى الأجوبة الأصل العام في الشريعة. ما هو الأصل العام في الشريعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت له خصوصية إلا بدليل، وأن الأحكام المحرمية وغيرها النبي فيه كغيرها بدليل قول عائشة رضي الله عنه: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حلة إلا امرأة حلة، وقال صلى الله عليه وسلم: لأن ضرب في رأس أحدكم بخاتم من حديد. فالإخبار عن النبي بالنص هذا في الموضوع نفسه والأمر نفسه أنه ما صافح مع وجود الداعي المقتضي نسوة مشركات يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد يده للمبايعة، ما الذي يمنع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في الاستثناء أن يصافحهن؟ ما الذي يمنع؟ إذن ثبت عدم الخصوصية بهذا الحديث، انتبهوا، ثبت عدم الخصوصية، ده يرفع الخصوصية. طب يبقى التأويل إذن إيه؟ تأويل يقتضي وجود مانع شرعي يمنع من عدم الجواز ويبيح الجواز، هذا المانع لا نجزم به، أو وجود سبب شرعي لا نجزم به، نقول احتمال محرمي، وهذا الذي سيكون أقرب ما يكون، لأن التحريم إما من نسب وليست أم سليم نسبا، وإما من مصاهرة وليست أم سليم من أصهار. يبقى ماذا؟ الرضع. إذ المحرمات لا تخرج عن النسب وعن المصاهرة وعن الرضاعة، فإذا انتفى النسب وانتفت المصاهرة بقي ماذا؟ بقي الرضاعة. ولهذا كلام النووي في هذا أفضل وأضبط، وهو أن يعني نقل اتفاق، مع أنه طبعا واضح أن الاتفاق هذا يعني فيه نظر، لكن على كل هذا الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، لأنه ثبت عندنا عدم الخصوصية بالنصوص. يبقى ماذا إذا انتفت الخصوصية؟ يبقى تأويل شرعي لهذا الأمر. التأويل الشرعي أقرب أن يكون ماذا؟ أن يكون الرضاع. فإذا كان علماء كثر يقولون بهذا فالحمد لله. نعم. ثم إن الأمر لم يكن عند مسلمة فقط، أم مسلمة وأم حرام، مما يدل على وجود سبب يجمع فعلا بينهما، وهذا الذي يرجح أن يكون السبب هو ماذا؟ الرضاعة، لأن لا تجتمع أم سليم مع أم حرام إلا بسبب هو ماذا؟ هو الرضاعة. سبب هو، أما أنه كون أم حرام كانت في البيت معهما وكان الدخول يقتضي ما أدري إيه، وهذا يكون بين الخادم والمخدوم وأهل من يخدمه، كل هذا يرد حديث عائشة: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة إيه قد لا تحل وقد، هذا لا يمكن، فضلا بقى أن تفلي رأسه وأن تسقط العرق من بدنه وأن هذا الظاهر يكفي جدا 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 في إيجاد ماذا؟ مانع من الموانع غير الخصوصية، لأن الخصوصية تنتفي بهذا. لو لم يأتي حديث ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاز أن ندعي الخصوصية لعدم وجود دليل، لأن القاعدة في الخصوصية هي لا خصوصية إلا بماذا؟ بدليل، وتكون خصوصية باحتمال، كيف والدليل يمنع القول بالخصوصية؟ يبقى انتفى هذا الأمر، باقي ماذا؟ محرمية. والمحرمية على ثلاثة أقسام: إما بسبب النسب، إما بسبب مصائب، إما بسبب الرضاعة، وهذا كله غير موجود إلا في الرضاعة، لا سيما وقد اجتمعت محرم مع أم سليم. والله أعلم. هذا أقوى الأجوبة التي تجاب بها وتكون سالمة من الإيه؟ من المعارض، تكون سالمة من المعارض. نعم.
قال النووي في موضع آخر: أم حرام أخت أم سليم، وقد كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين إما من الرضاع وإما من النسب، فتحل له الخلوة بهما وكان يدخل عليهما خاصة.
طبعا النسب هذا بعيد، نسب هذا بعيد، نعم.
وكان يدخل عليهما خاصة ولا يدخل على غيرهما من النساء إلا أزواجه.
نعم نعم. مغيبة. إنها إيه؟ نعم أحسنت أحسنت. بل وحديث صفية أصلا في إن في إرخاء الستر وخلافه، فلما قال إنها صفية ثم قال إن خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا، هذا أيضا دليل عدم الخصوصية. أحسنت. لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لما خشي على أحد إذا نظر إلى امرأة مع أن يرتب بشيء، دليل على عدم الخصوصية. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم سؤال ورد من الأخ كريم من دميرة، يقول في مسألة ركوب المرأة مع الرجل في التوك توك، يقول هل نفرق بين ما يكون في البلد وما يكون خارج البلد؟
احنا نتكلم في البلد يا ابني، خارج البلد ممنوع. نتكلم في البلد، نتكلم في الشارع، بنتكلم في الحارة، بنتكلم خلوة تكون معها في التوك توك أيا كان. الخلوة في البيت، الخلوة في تحفيظ القرآن، تحفظ القرآن في البيت في المسجد، خلوة في المسجد تحفظ القرآن يجوز ما يجوز؟ خلي المسجد توك توك وخلي بدل القرآن كلاما عاديا، يبقى أولى ولا لا؟ أولى بالمنع ولا لا؟ يبقى أولى بالمنع. نعم.
قال ابن القاسم
لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. ما خلا رجل، ما يبدا عموم الخلوة، هذا عموم الخلوة، لا فرق بين سيارة وبين بيت وبين مسجد وبين أي شيء، ما خلا. نعم نعم. أعطيه ابن باز مهم جدا بقى، بحسب بس في مسألة ديت. ليه بقى ابن باز؟ 70 سنة، 70 منها أبحاث، يعني هذا المورد تجده مثلا عنده أضعاف مضاعف يرد عليه يعني مثل هذه الأشياء، فيبقى أبحاثه بقى في المسألة ديت، مسألة أم سليم وخلافه، نوجد كلام أعتقد إن شاء الله يكون قريب يعني. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل كان النبي محرما لنساء المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما هو بمحرم؟ لأن تجد بعض أنه كان يتكئ في السائل.
نعم.
يقول
لأن
هل النبي صلى الله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما لنساء المؤمنين؟ فأجاب: لا، ما هو بمحرم. السائل: لأن تجد بعض أنه كان يتكئ على حجر مثل أم سليم رضي الله عنها أو كان يدخل عليها. الشيخ قال: لعلها كانت من خالاته رضي الله عنها كما نص العلماء، لعل كان هناك رضاعة، وإلا لم يدل دليل على أنه محرم لنساء المؤمنين. السائل: أم سليم وأم هاني، الشيخ: أم هاني بنت عمه، ما فيها أنه خلى بها وإنما جاءت تسأل.
صح، هذا هو. ما.
ما. قال ابن القاص رحمه الله تعالى: ومنها زيارة الحاكم الرعية.
نعم، هذا واضح، زيارة الحاكم الرعية، وأن هذا من تواضعه، وأنه لا مانع من زيارة الحاكم، لكن إذا أمنا الاغتيال مع المرأة، نقول إذا أمنت الفتنة، ومع الحاكم إذا أمن الاغتيال. نعم، إذا أمن الاغتيال. نعم.
قال: ومنها أنه إذا خص الحاكم بالزيارة.
ولهذا بعض الناس اليوم يطالب الحكام أن يكونوا ماذا؟ هذا أبو بكر رضي الله، هذا الرسول أولا كان يمشي ويذهب ويأتي ويصلي في بيوت المسلمين، وهذا أبو بكر وهذا عمر. نعم، رعيته علي وعثمان وطلحة والزبير، إنما رعية هؤلاء اليوم الذين يخرجون من تحت الأرض فيفجرون ويلغمون، يلغمون الأماكن والشوارع، فكيف بحاكم يدخل البيت هذا وحده ويأتي هذا وحده ويأتي هذا وحده؟ ما أظن يمر عليه ليلة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فأخذ هذه الأشياء وأخذ الحيطة هذه مهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا، كان يحرسه صحابة، ثم لما نزل والله يعصمك من الناس على قول بعض المفسرين ترك هذا. نعم، يعني لا بأس باتخاذ الحراس حتى هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ألا من رجل يحرسني تلك الليلة فسمع صوت أقدام؟ قال: من؟ قال: سعد. ألا من رجل صالح، ولهذا جعلت في فضائل سعد ألا من رجل صالح يحرسني، إذا اتخذ الحراس ما في إشكال. نعم.
قال: ومنها أنه إذا خص الحاكم بالزيارة والمخالطة بعض الرعية دون بعض فليس ذلك بميل، وقد كان بعض أهل العلم يكره للحاكم ذلك.
نعم، هذا فائدة طيبة، أن الحاكم إذا خص البعض بالزيارة إما لفضل لمكانة لكذا، إما لدرء مفسدة، إما لجلب مصلحة، فلا يقال لماذا يزور الحاكم هذا ويترك ذاك، هذا لعلة. نعم.
قال: وإذا
فليس يتهم الحاكم في تخصيص البعض بالزيارة. نعم.
قال: وإذا ثبت ما وصفنا كان فيه وجها من تواضع الحاكم للرعية.
كان فيه وجه. نعم. وإذا ثبت ما وصفنا كان فيه وجه من تواضع الحاكم للرعية. نعم.
قال: وفيه
يعني سبب زيارة الحاكم أو كذا فيها وجه من التواضع، ففيه إشارة إلى تواضع الحاكم، تواضع العالم. كان النبي يأتي بيوت الصحابة ويتفقد الصحابة. نعم. هذا جاء عدبان بن مالك كما في الصحيح لما أنكر بصره دعا النبي أن يأتي إلى بيته فيصلي فيتخذ هذا مكان مصلى. نعم. أنس يقول لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم هو وجدته وصلى، قال: وصففت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. نعم.
قال: وفيه دليل على كراهية الحجاب للحاكم.
الحجاب، الحجاب إيه؟ كراهية الحجاب للحكام. نعم، لكن هذا محمول على ماذا يا إخوان؟ محمول على إذا لم يخشى مضرة، إنما إذا خشى مفسدة ومضرة اتخذ الحجاب. الحجاب اتخاذهم يكون ماهيا عنه إذا كان هذا يؤدي إلى منع الناس من رفع أمورهم إلى السلطان. نعم.
قال: وفيه أن الحاكم يجوز له أن يسير وحده.
نعم، أن يسير وحده، الحاكم له أن يسير وحده ولا إشكال في ذلك، لكن هذا كله عند الأمن. نعم.
قال: وأن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة.
نعم.
لما روي في الخبر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى على ناقة له لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك.
نعم، أو لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء له مثلا وسع اضرب اعمل سوي كذا، هذا محدثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمنى ولما جاء من عرفة إلى مزدلفة وقد أردف أسامة بن زيد خلفه، ومن مزدلفة إلى منى وقد أردف الفضل بن عباس خلفه، ما كان يقال وسع افعل كذا كذا إلى آخره، لا ضرب لا طرد ولا إليك إليك. لكن أيضا هذا محمول على ماذا؟ عدم الحاجة، إن كان في حاجة فلا بأس. نعم.
قال: وفي قوله يغشانا ما يدل على كثرة زيارته لهم.
نعم، كما قلنا هذه من باب الصلة لأم سليم رضي الله عنها وهي من فضليات. نعم.
قال: وأن كثرة الزيارة لا تخلق الحب والمودة ولا تنقصها إذا لم يكن معها طمع.
وأن كثرة الزيارة لا تخلق الحب والمودة ولا تنقصها، تخلق يعني تنزل من محبة إذا لم يكن معها طمع، يعني مثل ما يقولون زر غبا تزد حبا أو تزدد حبا، يعني باعد 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 حتى يكون في قبول لك. نقول كثرة هذه على قسمين: كثرة لفائدة ولتكثير خير فهذه لا إشكال، هناك كثرة مملة، كثرة مملة هذه التي يذهب معها المحبة وقد يؤدي إلى ضيق صدر، وعليه فالكثرة والقلة نسبيتان حسب الأمر، هناك زيارة الإكثار منها مذموم وهناك زيارة الإكثار منها محمود. نعم.
وأن قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة زرغبا تزدد حبا، كما قاله بعض أهل العلم لما رأى في زيارته من الطمع لما كان بأبي هريرة من الفقر والحاجة، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في مزودة وكان لا يدخل يده فيها إلا أخذ حاجته، فحصلت له الزيادة دون الطمع. الزيارة دون الطمع.
نعم.
قال: وفي قوله يخالطنا ما يدل على الألفة بخلاف النفور، وذلك من صفة المؤمن، كما روي في بعض الأخبار: المؤمن ألوف والمنافق نفور.
نعم، يخالطنا ما يدل على الألفة، فالمخالطة يدل على الألفة، وعليه فمخالطة أهل البدع تلحق الرجل به، لأن المخالطة تدل على الألفة، ولهذا لا يحكم على رجل بمجرد أن يدخل مرة أو شيء، ما يحكم عليه وقال أنت منهم، لا. ومعنى كلمة السلف يعرفون الرجل بمخرجه ومدخله، المخرج والمدخل الدائم أو الغالب أو الذي يعرف منه ماذا الرضا وأنه صار من خاصته، هذا هو المدخل الذي يلحق الرجل به. إنما أنا دخلت مرة لأنكر يقال مدخل ومخرج، لا. ولهذا قالوا: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ماذا ألفته، والمرء بخدنه. نعم نعم. كل متى يعني 24 ساعة أو 48 ساعة؟ ما في يعني مدة معينة، لكن نقول حسب، إن لقيت في الطريق ادعوه، إن أمكن بالهاتف ماشي، إن بينت له مرة وثنتين وثلاثة لا يلزم أن كل ما تلقاه، هذه مسائل نسبية. المهم النصيحة لهؤلاء تكون بعيدا عن المخالطة والأنس والمؤالفة وغير ذلك. نعم.
قال: ومنها أن ما روي في الخبر فر من الناس فرارك من الأسد إذا كانت في لقيهم مضرة لا على العموم، فأما إذا كانت فيه للمسلمين ألفة ومودة فالمخالطة أولى.
نعم، فكيف إذا كانت هناك حاجة لتعاهد قريب يحتاج إليك، فكيف إذا كان لمخالطة شيخ تتعلم منه؟ نعم.
قال: وفيه دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن في المعاشرة، إذ اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من رآه واقفا مع صفية، ولم يعتذر زيارته أم سليم، بل كان يغشاها الكثير.
تمام. يقول هذا طبعا من اختياره هو: وفي دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزهن في المعاشرة، إذ اعتذر النبي إلى من رآه واقفا مع صفية ولم يعتذر من زيارة أم سليم بل كان يغشاهم كثير. طبعا هذا على احتمال وفرضية أن أم سليم إنما كانت أجنبية، وهذا لم يثبت، وعليه هذه الفائدة لا تستنبط من هذه القصة. نعم.
قال: وفي قوله: ما مسست شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على مصافحته، وإذا ثبتت المصافحة دل على تسليم الزائر إذا دخل،
لأنه لا يصافح بدون سلام، والمصافحة مسنونة باتفاق. أكلت المصافحة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فالرجل يلقى الرجل فيصافحه، وقد ذكر كعب بن مالك مصافحة طلحة لما ظهرت براءته له، أما معانقة وكذا لم تكن معروفة إذا كانت بين المتخالطين الدائمين، أما إذا كان لقادم من سفر أو لحصول معنى خاص فهذا لا حرج به ولا بأس. نعم. عند المفارقة لا أعلم فيها دليلا، لا أعلم فيها دليلا، لكن كان من العادة إذا لم تنسب إلى السنة إلا إذا ورد فيها سنة. نعم. لأن المصافحة بعموم كتف الصحابة، إن ورد فيها دليل فالحمد لله، إذا لم يرد فيها دليل فتحمل على الإباحة. نعم. كيف يقف؟ مرحلة طبيعية، ده مرحلة عند الأئمة، ده موجود عند الأئمة، لأن الإنسان قد يكون عالما نجيبا لكن تشكل عليه المسألة، فهناك توقف مع علم غزير لكن في مسألة في كذا في مسائل. وهناك التوقف يدل على ضعف لعدم اكتمال الأهلية حسب الإنسان. نعم. كما قلنا في توقف بسبب ضعف علم، وفي توقف بسبب ماذا؟ عدم علم بمسألة خاصة. الضعف العلم العام هذا نعم، ويحمد الإنسان إن توقف زمان عنده علم، يحمد الإنسان طالما ما يتكلم في مسألة العلم. لكن هو كتكييفي هو بصفة خاصة، لا شك أن الناس يتفاضلون في العلم وتفاوتون، وأكثر الناس علما بالسنة والوجوه وكذا أكثرهم أجوبة عن المشكلات. نعم.
قال ودل على مصافحته.
نعم.
قال ودل على أن يصافح الرجل،
دل على تسليم الزائر، ودل على إذا دخل، ودل على مصافحته. والسنة التسليم أي باللسان والمصافحة، تسليم شيء والمصافحة شيء. يشتهر عند الناس إيه؟ يسلم على النساء، ولكن أنا ما بسلمش، المراد المصافحة يعني. نعم. أما تسليم بمعنى باللسان فهذا هو التسليم، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
قال ودل على أن يصافح الرجل دون
المرأة، ولذلك البعض أخذ بعض الحديث في أن النبي كان يسلم على النساء أو كذا فأخذ منها المصافحة، يظن أن السلام هي المصافحة. نعم.
قال ودل على أن يصافح الرجل دون المرأة لأنه لم يقل فما مسسنا، وإنما قال ما مسست، وكذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم في التسليم على النساء ومبايعته، وإنما كان يصافح الرجال دونهن.
نعم. هذا كله على كونها على افتراض أنها أجنبي، فيؤول يعني كلام أنس يقول ما مسسته، دليل أن النبي هو أنس هو الذي كان يمس يد النبي لا أم سليم. طيب ماذا يصنع بقى هو في تفلية رأس النبي وسلت العرق؟ نعم. قال وفي لين كفه،
قال وفي لين كفه ما يدل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلي إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود، كما اختار ذلك بعضهم لما وجده في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شثن الكفين والقدمين، فقال ينبغي أن يعتمد إلى شدة الاعتماد على اليدين في السجود ليؤثر على يديه دون جبهته.
نعم. يقول شثن في الحاشية يعني غليظ الأصابع والراحة، ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويذم في النساء. فالفائدة قالوا فيه كفية ما دل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلي إلى شدة الاعتماد على يدين في السجود، كما اختار ذلك بعضهم لما وجدوا في صفة النبي أنه كان شثن الكفين والقدمين، فقال ينبغي أن يتعمد إلى شدة الاعتماد على يدين في السجود ليؤثر على يديه دون جبهته. فائدة بعيدة يعني، يتعمد على يديه، ينبغي أن يتعمد. نعم. أقول ما فيها هذه فائدة بعيدة، فائدة بعيدة ما لا. طيب نكمل إن شاء الله بعد الظهر.